فليس صحيحا هذه القنوات الفضائية التي تدخل إلى بيوت المسلمين. أنا لا أظن عاقلا فضلا عن رجل في قلبه خوف من الله وتقوى يدخل هذه القنوات الفضائية بعد أن تبين شرها، ليس شر شهوات فقط بل شبهات وعقائد. وليس أيها الإخوة في أفلام ومسرحيات، لا، قضية في أفلام كرتون الآن، وفيها كما تلاحظون من مشاهد العري والأشياء العقدية ورؤية الكنائس والصليب معلق على رقبة تلك الفتاة الصغيرة التي تلعب. هذا خطير جدا يا إخوة، ويرسخ في ذهن الصبي، ويأثم والله الأب لإدخال مثل هذه الأشياء في بيته. يا إخوان الكرام، الموت يأتي بغتة، وقد تحاسب في قبرك على وجود مثل هذا الدش. والحمد لله أن الله عز وجل يسر بديلا في هذه الأيام. ثم حاول أن تبعد أولادك بقدر الاستطاعة إلى أشياء أكثر نفعا في أجسادهم وعقولهم من القراءة والرياضة وغيرها. ويعجبني بعض الأبناء الصغار ما شاء الله، إذا سمع موسيقى تجد أنه مباشرة يتشنج، وهو طفل صغير، ويقول لك بصريح العبارة حرام حرام حرام، وهو لا يزال صغير. وهذا يدل على أسرة إن شاء الله أنها حريصة على مثل هذا الأمر. أيضا يمنع من تدليل الولد وتمييعه لما له من مضرة عليه، لأنه أحد الأساليب التربوية غير السوية التدليل والتدليع الابن، فيصبح الأب والأم هم من يتولى كل شيء لهذا الابن. ليس صحيحا أنك تتولى إيقاظه كل يوم، نحن يتحمل مسؤولية. ليس صحيحا ما يفعله بعض الآباء والأمهات في الواجب المدرسي، أنه قائم على رأس ولده حتى ينتهي من حل الواجب المدرسي. هذا يحصل في بعض الأحيان صحيح، لكن أن يكون كل عمره وأنت على رأسه يتحمل مسؤولية نفسه هو، وهذا فيه تربية له، فضلا عن قضية الأسماء التي أحيانا قد تقال. وقد قلت أكثر من مرة أنه إذا كبر الشاب ووصل إلى سن 12 لا يليق ببعض الأسماء التي تقال أحيانا من الدلع لابن في 12، ولا تزال يعني تقال له بعض العبارات التي لا تليق بمثله، بل ينبغي أن يسمى إما باسمه الحقيقي أو بكنيته أو ببعض الألقاب الرائعة والجميلة. أما ما نسمعه من بعض الأسر أنه يأتي الضيوف مثلا وينادي ولده ليأتي بماء فيقول عبودي أو حمودي أحيانا، وحمودي في ثاني متوسط، لا أتصور أن هذا يعني يصلح لأسرة أو يصلح لهذا الصبي الذي ينبغي أن يتربى على الرجولة والشهامة، يزورهم في مرضهم ويدعو لهم ويقرأ عليهم كما ذهب إلى الغلام اليهودي، وكما عاد السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه يصحح أيضا بالحكمة مفاهيمهم وأخطاءهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع سلمان الفارسي وهو يقول خذها وأنا الغلام الفارسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري، فيصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاهيم التي قد تكون بابا لشر في قضية عصبية أو غيرها. يصادقهم يعاونهم صلى الله عليه وسلم ويعلمهم بنفسه ما لم يحسن عمل. الغلام الذي كان يسلخ الشاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الشاب يسلخ الشاه، قال تنحى حتى أريك، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، يخالطهم ويحدثهم عن مخالطة الكبار وهو غلام مثلهم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، ما فما إن لي حمر النعم وإني أنكثه. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه أنا وأنا غلام شهدت حلف المطيبين. وهذه رسالة لنا أيها الإخوة، رسالة أن الأبناء يجلسون في مجالس الكبار يستفيدون من أخلاقهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه يرسلون الأولاد إلى البوادي من أجل ماذا؟ ثلاثة أشياء: صحة أبدانهم، لأن المرض أقل في الصحراء لنظافة الهواء بخلاف المدن، وصحة لغتهم وألسنتهم، فإن المدينة يكون فيها ممن ليس لسانه عربي فيتأثر به الأبناء. والثالثة أيها الإخوة صحة أخلاقهم، فإن في الصحراء من الرجولة والشهامة ما لا يوجد في المدن، وفيها من الشجاعة والمروءة والخلق والمبادرة ما لا يوجد في المدن، وفيها من التبكير للخير ما لا يوجد في المدن. لن تجد شخصا في الصحراء ينام إلى 10 أو 11، لأنك لن تجد في الصحراء مكيف بريموت، ولن تجد شاشة 32 أو 40 في داخل الخيمة. أنا لا أتكلم على الخيام الموجودة اليوم في أطراف المدن ونحوها، لكن أتكلم على الصحراء الحقيقية. أما أبناء المدن فكما تعلمون ينامون في أيام الإجازات، والوعد غدا إلى قرب صلاة الظهر. لكن لو قامت الأسرة مبكرا وكان هناك شيء فعلا نافع ومفيد، كم سيثري هذا حياة هؤلاء الأبناء، يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يلعبون توقيرا لهم، ويعلمهم سنة السلام. يقول عن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم، يعلمهم آداب الدخول على أهلهم. إيش من آداب الدخول؟ لاحظ هذا الحديث، يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك، بركة عليك وعلى أهلك. ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الأبناء يسلمون يحتاج أنهم يذكروا بهذا الأدب والخلق. يأتي من المدرسة يرمي الشنطة على الكنب، وإذا كان عنده غترة رماها في الجهة الأخرى، في غدا ولا ما في؟ ثم بعد ذلك إما أن يذهب وينام ويرمي بنفسه على فراشه، أو يحصل أي شيء آخر، أو يشاهد شيء ونحو ذلك. المصيبة الأكبر أن بعض الآباء يدخل إلى بيته ولا يسلم، وخاصة إذا كان بينه وبين أهله خصومة، كل عينه في السقف، تقول كيف تحول بقدرة قادر إلى أحول في فترة معينة. وإذا جلس على الطعام نفس القضية، لا أكاد ينظر إليه، وإذا أراد أن يحدثها حدث أحد الأبناء، يعني فهمي أن الكلام لك. هذا ليس من العقل أيها الإخوة. السلام بركة على أهل البيت، السلام عليكم ورحمة الله. كان أبو هريرة دخل على أمي: السلام عليك يا أمه، وهي ترد عليه: السلام، بررتني تقول كبيرا ورحمتني، أو بررتني وأنا كبيرة ورحمتني كذلك. نحتاج لإشاعة هذا الخلق إخوان الكرام. وإذا دخل الإبن يوما ما بدون سلام أعده إلى الباب. كيف دخلت من الباب؟ ارجع مرة أخرى وادخل وقل السلام عليكم. وأنا أعيب على بعض الآباء أيضا، يأتي اتصال، أيوه في شيء، يكلم زوجته مباشرة: يا أخي أين السلام عليكم؟ أين هذا الخلق في حياتنا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود يقول: إذا قال الرجل السلام عليكم 10 حسنات، والآخر 20 ورحمة الله، و30 وبركاته. ينبغي أن نشيع مثل هذا الأمر، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا. إيش معنى الإفشاء؟ أن فقط في اليوم تسلم سلاما واحدا، أفشوا السلام بينكم، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك. أنا لا أرضى أبدا ولا أكلم أحد يتصل علي دون أن يقول السلام عليكم. هذا ننبه عليه. وبقية الأخلاق، يعني أحيانا قد يعطس أحد الأبناء على مائدة الغداء أو في المجلس وأنتم جالسون، يعطس أبدا كأنه حدث عادي، وهذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عطس الرجل في مجلس عبد الله المبارك، فقال: يا أخي إذا عطس الرجل ماذا يقول؟ قال: الحمد لله. قال: أرحمك الله. فقل لولدك إذا عطس ماذا يقول الشخص إذا عطس؟ سيقول لك: هو الحمد لله، قل: أرحمك الله. إحدى البنات عندي أصلح الله لي ولكم، إذا جاءتها العطسة فتقول: الحمد لله يرحمكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني لا حد يشغلني. فهؤلاء الصغار فعلا يعني حلات هذه الدنيا وسعادتها. فإذا حصل مثل هذا يعلم، خاصة يعني أحيانا عمره 3 سنوات 4 سنوات، هو يسمع الكلام مفرقا لكن يأخذه بالجملة، فأنت خذه مفرقا وخذه أيضا على قدر عقله. أيضا أيها الإخوة، يعلمهم أدب الكلام ومنزلة الأخ الأكبر. جاء عبد الرحمن بن سهل وحويص بن مسعود، فتكلم عبد الرحمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، دع الكبير يتكلم. وهذا خلق نحتاج أيضا أن ننتبه له في بيوتنا، احترام الشخص الكبير، لكن ليس معنى هذا احتقار الشخص الصغير، لا، يعرف أنه أدب وأنا أحبك كما أحبه، لكن هذه أخلاق حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير في الهدي النبوي أيها الإخوة، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم من سن 15 إلى 18. أما أولها فكان يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفادة من وقت البكور. البكور، ودائما البركة في التبكير. فكلما قام الإنسان وهو في أول يومه ونهاره، هذه وقت البركة والذروة في حياة الإنسان. من نام كثيرا تحسر كثيرا في الآخرة، ومن أكل كثيرا تحسر كثيرا في الآخرة. وكان السلف يقول لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. لو تأخذ ورقة اليوم وتبدأ من الغد وتنظر كيف تقضي من منذ صلاة الفجر إلى نومك، وحاول أن تجعل تقسم كل الساعة أربعة أرباع، الربع الأول من سبعة إلى سبعة وربع ماذا حصل؟ نوم. سبعة وربع سبعة ونص نوم، خلوها من سبعة إلى 11 كلها نوم. لكن لو استيقظ الأبناء، حقيقة يعني تعرفت على أسر عجيبة جدا في قضية المحافظة على هذه القضية. بعد صلاة العشاء أسرة نائمة، حدثني والله بنفسه الأخ، وهذا الرجل عجيب هو أحد الإخوة من أبها، ما شاء الله متعلم ونال السنة الماضية جائزة وزارة التربية والتعليم كأفضل معلم. سألته مرة، كنت أنا وياه في السيارة في أبها، فقال لي من نعم الله علي أنه ليس في بيتي تلفزيون. ثم الأمر الثاني، كل أولادي حفظ لكتاب الله، زوجتي حافظة لكتاب الله وكانت لا تحفظ شيئا، نعمة ولا لا؟ فرق يا أخوة بين تجد أحيانا يعني بعض الأسر 8 سنوات 9 سنوات يسر الله لي الحقيقة دخول بعض البيوت، أجد من النماذج فعلا الإنسان يتحسر على كثير من البيوت. أنا لا أقول أيها الإخوة أن كل الأمة ستكون حافظة لكتاب الله، حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الجميع، لكن معناه أن هناك محافظة في تدين، في حرص على أن يكون بيتا مسلما تدين يخاف الله يتقي الله عز وجل. معنى هذا أن الحافظ لكتاب الله لن يكون مفرطا يوم من الأيام في الصلاة وفي العلم ونحو ذلك. جالس قابلته في فترة من الفترات بعد هذا اللقاء وأسأله عن ابنه الأكبر، لا يزال في المتوسطة، يقول ما شاء الله ينزل مع المشايخ يدعو إلى الله في تهامة ويلقي عليهم كلمات بعد الصلاة، صبي صغير. وجئت مرة بأحد هؤلاء الأبناء وألقى في حفل كبير في عدد كبير من الناس كلمة أيضا عن مأساة المسلمين. في بيوتنا كنوز، في بيوتنا مناجم ذهب، يحتاج بس الواحد يلتفت إلى بيته، يرجع إلى هذا المنزل، يعرف بأن إخراج هؤلاء الأبناء خير يا إخوان الكرام من كثير من الأعمال التي نقوم بها. فقضية البكور في المنزل نحرص عليها. الأمر الثاني، يشجعهم الاعتماد على أنفسهم والأكل من أعمال أيديهم، ويجنبهم البطالة والكسل. مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر وهو يبيع، يبيع، لماذا لا تعطي ولدك مبلغ من المال ولو كان شيئا يسيرا، ويشتري من أحد أسواق الجملة أشياء ويبيعها، إما عند في خارج المسجد أو في أماكن بيع، أو ينظم مثلا بعض الإخوة في الإجازة الصيفية مشروع جميل جدا رأيته في إحدى البلاد الخليجية باسم التاجر الصغير، وفيه رحلة التجار الشباب ويعلمهم التجارة ويذهب بهم إلى بعض البلدان لشراء أغراضهم ثم يبيعها في بلادهم. نحن لا نريد أن يذهب، نحن نريد يشتري هذه الأشياء ويتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن جعفر يبيع قال اللهم بارك له في بيعه أو صفقته كما في الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر إيش الشباب ولا الشيوخ؟ شيوخ خلاص انتهى دفرهم الآن. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، ايش معنى الاستطاعة؟ جسدية ومالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يا اخوتي الكرام، ما اظن زمانا فيه شهوات مثل هذه الأزمنة. وكان في السابق تلفزيون ابيض واسود، والصور التي يعني الشنيعة التي يراها الإنسان يراها في الأفلام وفي المصارعة الحرة. اليوم ما في داعي أصلا تذهب إلى التلفزيون، اليوم افتح جوالك وترى فيه ما يستحي الإنسان من ذكره مجملا، ويراه شاب في قمة الشهوة. ولهذا تجدهم يتأخرون، لأن هذه العاطفة إذا ما فرغت في حلال وذهبت إلى الحرام تكاسل الإنسان بعد ذلك عن الحلال. وأصبحنا اليوم نبتلى في المجتمعات المسلمة ببلاء عظيم، وهو تأخر الناس في الزواج. وتجد الآن في البلاد العربية، بعض البلاد العربية وصل الشخص حتى يكون نفسه إلى 35 سنة 40 سنة. وأصبحت اليوم ترى في بلادنا حتى وفي بعض البلاد العربية التي كانت مضربا للمثل في التبكير في الزواج، أصبحت ترى الشخص بعد 35 سنة متى يأتي هذا الولد؟ ثم ما شاء الله إذا وصل عمره إلى 60 عنده ولد لا يزال في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة، لا يستطيع أن يقوم بهذا الأب ولا أن يخدمه ولا غيره من الأمور. لهذا نحتاج إذا وجدنا في هذا الابن قدرة ومسؤولية، وأنا أجزم لكم أنه إذا تلقى هذه التربية في داخل البيت وحمل المسؤولية سيتحمل إدارة أسرة إن شاء الله قريبة، إضافة إلى أنه دعه قريبا منك. والميزة هنا في هذه المدينة أيها الإخوة أنه عمارة كاملة فيها مجموعة من الشقق، وقد تكون شقة بجوارك ترعى هذا الابن وتوصيه ويكون هو الصديق لك حتى يخرج من يعني من هذا البيت إلى بيته الآخر، لكنه قد تلقى حكمة وتربية وحصافة وتجربة من هذا الأب. احرصوا على تزويج أولادكم مبكرا، والكلام للذكور والإناث. يا إخوة الكرام، القضية خطيرة جدا، مسألة الزواج ينبغي ألا يتساهل الإنسان فيها. وإذا وجد بيت واسع زوجوا أولادكم، زوجوا بناتكم. اليوم إذا تزوجت فتاة في أي بلد خليجي أو عربي وعمرها 13 سنة 14 سنة قامت قيامة الغرب. وفي بريطانيا في الأسبوع الماضي تتزوج فتاة عمرها 12 سنة والأمر عادي، ولا أحد ممن يتكلم على السيداء والاتفاق والاتفاقات الدولية ونحو ذلك، لا أحد يتكلم، بل أصبحوا كلهم صم بكم أمام هذه الحادثة. والسبب لأنهم عبيد، والعبيد لا يتكلم إلا بإذن سيده. أما إذا جاءت قضية في بلاد المسلمين بدأوا هؤلاء يتكلمون أن هذا إجرام وهذا كذا وهذا كذا، من يقول هذا الأمر؟ فأنا أقول يا إخواني الكرام أنه إذا وصل الإنسان إلى مرحلة كان قادرا فيها، وخاصة في جسمه وعقله وتحمله المسؤولية، ولدى والده مال ويمكنه أن يصرف أيضا على هذه الأسرة، لا أقول المال الذي يغطي إخوان الكرام سفرة كل سنة في آخر، لا، المال الذي يقوم به أود حياتهم، لأن هذا المال ستكون نتيجته حفظ دين الولد والبنت. من الأشياء التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن، وهي سن 15 إلى 18، أنه كان عليه الصلاة والسلام يثني عليهم عند نصحهم، لتجد النصيحة عندهم موقعا. فقد قال لعبد الله ابن عمر أو ابن عبد الله ابن عمر: نعم الرجل عبد الله. ففي أثناء أيها الإخوة النصح ينبغي ذكر محاسن الولد، وهذا هدي كما ترونه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقبل تلك النصيحة. هؤلاء الأبناء الموجودين في بيوتنا في المرحلة المتوسطة والثانوية لديهم من القدرة والهمة، فقط يحتاج هذا الابن أن تثق به وأن تعطيه هذه المهام واحدة تلو الأخرى حتى يتحمل هذه المسؤولية. والكلام ليس فقط للأبناء، حتى الطلاب في الحلقات نحتاج أن نوكل إليهم بعض المهام حتى يشعر الإنسان بانتماء لبيته، يشعر أيضا بتحمله المسؤولية. أي مهمة أعظم لشاب عمره 18 سنة من إدارة جيش وفي كبار الصحابة، ولا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأسامة بن زيد، ويضع على جيش آخر علي بن أبي طالب. ولا أعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالنظرة العامة للصبي، وذلك لما أراد أن يعيد بعضهم في غزوة أحد قال: يا رسول الله، قال أحدهم: يا رسول الله، إني إن صارعت فلانا صارعته، تراني قوي. وفعلا صارعه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في تلك المعركة، إلى غير ذلك من الأشياء. نحن أبناؤنا يريدون منا أن نثق بهم وأن نحملهم هذه المسؤوليات، وهذه المسؤولية ستبني الثقة فيه والمسؤولية، وستملأ عليه وقت الفراغ الذي دمر كثير من الشباب. ولهذا يحتاج الأب أن ينتبه لفراغ أولاده ويملأه بالشيء النافع والمفيد، سواء مع أهل بيته أو مع أصدقائه أو غيرهم من الأشخاص. أخيرا أيها الإخوة، من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الحوار مع إذا احتاج إلى ذلك الأمر. والحوار أيها الإخوة هو نتيجة للحب، والحب كما تعلمون مكون من كم حرف؟ حا و ب، يعني حوار بناء. فنحن نحتاج إلى حوار بناء وليس حوار طرشان، لأنه أحيانا نحن نحاور الطرف الثاني يتلقى، ثم لغة الحوار التي يسمعها منا لغة أحيانا قاسية وفيها إهانة له وهو في طرف المجلس، بل دعه يقترب منك، تحدث معه بكل أبوة ووالدية، لأن الغرض من هذا الحوار ما هو؟ الذي يحدد طبيعة نفسيتك والكلام الذي ستختاره، أنك ماذا تريد من هذا الحوار؟ إذا كنت تريد من هذا الحوار إقلاع ولدك عن ذلك الخطأ فلا يمكن بالضرب والعنف. لنفرض أنك رأيت ولدك يوم من الأيام وهو مع زملائه في سيارته يفحط، الآن هذا خطأ وآلمك هذا التصرف، أو قد يأتيك بهذه المعلومة أحد جيرانك. التصرف المعتاد الذي يفعله بعض الآباء أنه يكون مغضبا لدرجة عالية جدا، صحيح، وينتظر مجيء هذا الابن وقد امتلأ قلبه بوسائل عدة لتأديب هذا الابن. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، وإن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. هنا أحد مواطن الرفق، لأن الهدف الذي تريد أن تصل إليه هو ابتعاد هذا الابن عن مواطن الشبهات والدخول مع أصدقاء السوء والبعد عنهم. إذن لا يمكن أبدا للعنف أن يكون حلا، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. شانه والشيء، من يريد الشيء؟ الناس تريد الجمال وتحب الزين وتحب الأشياء الرائعة، لكن من يحب القبيح؟ هذه هي الأساليب غير السوية والتي تزيد الابن عنادا واقترابا من أصدقائه، في بعض الأحيان هروبا من المنزل، وفي بعض الأحيان عنادا في ارتكاب المنكر مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة. نختم الآن أيها الإخوة بمجموعة من وهي القضية الثانية، صفات المربي التي ينبغي أن يتحلى بها. أولا الحلم والأناة والصبر. تصبروا أيها الإخوة، اصبروا على تربية أولادكم حتى تخرج لكم درر ومناء وذهب إن شاء الله تعالى من بيوتكم، وتأكدوا بإذن الله تعالى أن هؤلاء مثل النخلة التي تزرعها فسيلة صغيرة ثم تكبر ثم تكون لك ظلا في يوم من الأيام. الرفق والبعد عن العنف. الأمر أيضا الثالث القلب الرحيم، حتى ابنك في المتوسطة بحاجة إلى أن تحضنه يوم من الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل أحد الصغار جاءه الأقرع بن حابس قال: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فمن الرحمة حضن الولد، حضن البنت، حتى لو كان في مرحلة كبيرة أحيانا تحتاج إلى هذه الرحمة، إظهار هذه العواطف لهذا الابن، أن يسمعها منك، أن يقرأها منك أيضا في رسالة، يشعر بأنه عنده أب، أنه في عاطفة تبذل في داخل البيت. أيضا من الأشياء إخواني الكرام الابتعاد عن الغضب قدر الاستطاعة، لأن الغضب مفتاح لكثير من الشرور. أيضا إخواني الكرام أن يكون صادقا في بيته. إذا وعدت أولادك غدا في الإجازة أن تخرجهم بعد صلاة المغرب فلا داعي لإخلاف ذلك الموعد إلا لضرورة قصوى وتستأذن منهم، لأن هذا تعليم لهم. وبعض الأسر الآن كما سمعت من كثير من الإخوة أن أبناءهم أصبحوا يعرفون والدهم سيذهب أو لا يذهب، فإذا قال لهم إن شاء الله بعد صلاة العشاء يوم الجمعة عرف أنه الوجه ملاجه أبيض. وهذا خطيرة أن الأبناء يربطون بين هذا الأدب النبوي وبين عدم الذهاب. ولهذا تجد بعض الصغار الدهات يقول يأتي لوالده بالمصحف يقول احلف أنه غدا سنذهب، احلف احلف لي بين على حال هذا المصحف، وحين أقول له احلف لي بالله أنك ستذهب بنا غدا. إذا وصلت إلى هذه المرحلة معنى بدأت الثقة تهتز بينك وبين أولادك. كن صادقا، عدهم وفي بهذا الوعد. أحيانا نعد أولادنا أنه إن شاء الله إذا نجحت بدرجة كذا سنعطيك، وينجح الولد وبدرجة عالية ويظل المسكين ينتظر هذه الهدية. فنحتاج إلى أنه إذا وعدت ففي، سواء لزوجتك أو لغيرها، أن تكون أيضا حازما في المنزل. الأبناء أذكياء فيختبرون آباءهم، فإذا قررت وضعت قاعدة في المنزل هم يختبروك في المرة الأولى، إن رأوك حازم خلاص استمروا معك، فإن رأوك تنازلت في المرة الأولى والثانية والثالثة عندئذ ستنكسر كل شيء تفعله، وسيقول لك ترى مثل المرة الأولى ما في شيء جديد، بل وفي داخلهم يقولون دعه يفعل أي شيء. ويكتب أي حاجة علينا ويضع كل هذه الأمور بالنسبة لهم لم تصبح مؤثرة. كن حازما وبقوة الوعي. نحن أيها الإخوة دخلنا في الحياة الزوجية وليس لدينا ثقافة كثيرة، نحتاج أن نسمع، أن نقرأ، أن نشاهد بعض المقاطع التي تتحدث عن تربية الأولاد وغيرها من الأشياء. كل هذا سيوفر لدينا قدر عالي جدا من المعرفة إن شاء الله تعالى، والطاقة المعرفية التي تتحول إلى سلوك بعد ذلك ونبدأ بتطبيقه في داخل بيوتنا. ونصيحة إخواني الكرام، إذا سمعت محاضرة ما مثلا فن التعامل مع المراهقين وذكر المحاضر 30 بندا أو معلومة في فن التعامل مع المراهقين أو الأطفال، خذ واحدة فقط منها وابدأ بتطبيقها في بيتك، ستجد أنها أصبحت سلوك يومي عندك. وهكذا في بعضها تحتاج أنت إلى أن تتعامل به كل يوم، وبعضها لا، كأن يقول مثلا الهدايا مثلا نحو ذلك، هذا شيء يكون بين فترة أخرى. أيضا من الأشياء إخواني الكرام التشجيع، يحرص الإنسان على تشجيع أولاده بالكلمات الجميلة والثناء على الأولاد ومدحهم ونحو ذلك، فإن له أثر كبير جدا على أبنائنا. وأيضا من الأمور إخوة الكرام التجاهل في بعض الأحيان، لا داعي للتدقيق في كل شيء يحصل في المنزل، تغافل بعض الأمور ليست بحاجة أن تقوم معها قيامة أهل البيت. أحدهم كب مثلا كوب حليب أو لبن أو لم يشحن جوالك مثلا أو غيرها من الأشياء، ليس معنى هذا أن تؤذي هذا الإبن، بل تجاهل مثل هذه الأمور. أيضا من الأشياء إخوة الكرام وضع الأنظمة الواضحة في داخل المنزل، وهذا دليل على الترتيب والإدارة لداخل البيت. أما آخر هذه الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء والأمهات كذلك، وهو هدي عظيم نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية، ألا وهو الدعاء. الدعاء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن 3 دعوات مستجابة، منها دعوة الوالد من ولده. يا أيها الشباب، دعوة الوالد تفتح لها أبواب السماء، فاحرصوا عليها، ثم احرصوا أنتم أيها الآباء على الدعاء لأولادكم. فقد قال الله سبحانه وتعالى عن أحد الأنبياء، وأصلح لي في ذريتي، ما قال أصلح لي ذريتي، قالوا دعا الله عز وجل أن يصلح له الذرية القريبة وأن يستمر الصلاح في الذرية إلى أجيال قادمة، ليس فقط هذا الجيل الذي يعيش معه. والله عز وجل قال في دعاء الصالحين ومن صفات الصالحين أنهم يدعون لأولادهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلتحرصوا أيها الآباء أيتها الأمهات على كثرة الدعاء لأولادكم في سجودكم في وتركم بين الأذان والإقامة في كل وقت. أخذ الإنسان عمره مثلا، ذهب إلى مكة، كان صائما عند فطره، يحرص على هذه الدعوات المباركات لعلها توافق ساعة إجابة فيرفع الله شأن هذا الإبن. ادعوا لأولادكم بالعلم، ادعوا لهم بالهداية، ادعوا لهم بالتوفيق، ادعوا لهم بالإيمان وغير ذلك من الدعوات التي قد امتلأت بها قلوب الآباء ويتمنونها في أبنائهم. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، ونحن ننتظر شعيرة من شعائرك وصلاة من صلواتك. اللهم نسألك ربنا، وهذه دعوة مستجابة قد جعلتها بين الأذان والإقامة، اللهم أنزل علينا صلاحك وهداك وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تصلح لنا أنفسنا، وأن تصلح لنا أزواجنا، وأن تصلح لنا أولادنا. اللهم يا رب من كان ولده تقيا فزده تقا وصلاحا وهداية يا رب العالمين. اللهم ومن كان يشتكي من ولده في أمر من أمور دينه أو دنيا، اللهم فأنزل عليه هدايتك في هذه الساعة وأصلحه يا رب العالمين. اللهم أصلحه وأقر عين والده بصلاح هذا الإبن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم من كان غائبا عن أولاده وأهله، اللهم فاحفظهم بحفظك يا رب العالمين، واجعلهم قرة عين لهم وهم بعيدين وقريبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وفي الشام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم ارحمهم يا رحيم، اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما قلناه في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا، وانفعنا به يا رب العالمين في أمر ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من جلس معنا هذا المجلس فبيض وجهه يوم لقاك، اللهم بيض وجهه يوم لقاك، وارزقه درجات عظيمة لجلوسه في هذا المكان وغيره يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله للجميع حسن استماعهم وإنصاتهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت